要有一个很好的长期，也有一个上来。反正在这个过程里面，慢慢的下班，也在玩一下，也在玩一下。
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذبه الى غير يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، تعلمون ان من افضل الاماكن ومن افضل الساعات الساعه التي تجمع الاخوان على سماع ايات الله وسماع احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام في سبيل القلوب وتذكيرها بالله عز وجل وتحذيرها من غفلتها وتوجيهها الى اسباب النجاه والسعاده. وان كتاب الله جل وعلا هو اعظم الذكر وهو اعظم كتاب انزله الله الى اهل الارض على اشرف النبي وهو محمد عليه الصلاه والسلام في افضل بقعه وهي المسجد الحرام، في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. هذا كتاب عظيم وموضوع، وأجمعها لكل ما فيه توجيه العباد إلى أسباب السعادة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. فجدير بكل عاقل، فجدير بكل من يحب نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله أن يعنى بهذا الكتاب العزيز وأن يتحقق له هذا الفرح وأن يعالج به أمراض قلبه وأمراض مجتمعه، ففيه الشفاء وفيه الدواء الناجع وفيه التوجيه إلى كل خير والتحذير من كل شر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واستمعوا في قراءة الطالب الآن سورة الورود، وفيها عظة وذكرى، عظة وذكرى يقولها كبيرة لمن تعبدها وتدبرها. وفي آخرها يقول جل وعلا إن فضل ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. لهذا ترهيب ورجاء، ترهيب للعباد من فضله سبحانه وأن فضله شديد لمن خالف أمره وركب محارمه وتعدى حدوده، وهو الغفور الودود لمن استجاب دعوته ولمن استقام على أمره ولمن ذهب إليه سبحانه وتعالى. فأولادك يا أخي أن تقبل على الله وأن تستجيب لدعوته وأن تحضر أسباب غضبه، فإنك خلقت لتعبده وحده لا شريك له وبعثت الرسل وبعثت الجنود بهذا الأمر العظيم. وأنت يا أيها الكريم من ولد أمة محمد عليه الصلاة والسلام فنزل الله إليك الكتاب العظيم وهو القرآن وإليك نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب لهذه الأمة وهذا النبي لهذه الأمة، فالنبي أعظم نبي وأشرف نبي وكتاب أعظم كتاب وأشرف كتاب. فجدير منك أن تهتم بالأرض وأن تعلم أنك مقصود ومقبول وأن عليك أن تقبل بأسباب النجاة وأن تحذر أسباب الهلاك. كلمة هذه الليلة عنوانها أمور واقعة يجب التنبيه عليها. أردت بهذا ذكرى أشياء ضائعة من الناس يجب التنبيه على قبلها ونكارتها وعلى واجب الحذر منها والتواصل بشرطها. وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو أمر الأمور التي يجب الحذر منها والتواصل بشرطها التهاون بالصلاة، التهاون كثير من الناس في أمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس فتهل بأذانها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطلاع عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في ربها وأن نؤديها في جماعة ما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع. هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا أثنى على عباده المخلصين الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في سلالة الإيمان بدأها بخضوع الصلاة وختمها بالحفاظ عليها. ووعد أهل هذه الصفات مثل الجبر وما بعد أن يأمر بجميع الصفات. وأعظمها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخضوع بها والطمأنينة. وقد أكثر الله من ذكرها في كتاب الكريم تنبيها للعباد على عظم شأنها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات، بل على أنها أمر واجبات لا شأن فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن يسألونها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوان المسلمين. وما أمروا إلا لأمروا مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة. قال عز وجل وحافظ، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنصار بين الرجل وبين كل يشرك الصلاة، وقال الله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعبوده الصلاة وجلة السلام في الجهاد من سبيل الله. وقال الله عليه الصلاة والسلام أن أهل المسلمين يقبلهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فعليك يا أخي أن تعلن الصلاة، وعليك أيها رسول الله أن تعلن الصلاة. هذا واجب الجميع، واجب كل وجلال من المكلفين فهي أمر الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سمعها رضي. ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة، والطهارة بعض الناس قد لا يدخلها. فعليك يا أخي أن تعلن بالطهارة الكامل، وعليك أن تسأل عن مأكله من ذلك. والطهارة شرط الصلاة ومفتاحها، وجعلك أن تعلى بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتصرف عن الله حتى يتوضا. فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة، عظيم شأنها كما أعطاها الله، بادر إليها في أوقاتها وصليها مع الجماعة. هكذا يجب على الرجال أداؤها في الجماعة مع الخشوع والطمأنينة وإحضان القلب والعلم بأنها أمر الإسلام، وأن من حفظها حفظ الله سبحانه عليه وصار صلاة الله سلة عن البشر يعود. أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإن ضاعتها كفر بالله عز وجل، فاقتها وجدها من أهل الجماعة أو من أهل الخشوع ونحو ذلك. رأفه في الجبال ومن أسباب الهلاك ورحمة الله عز وجل. وهكذا نقول لله عليكم أن يفرق الجبال وعليك الصلاة في هذا الطهارة في هذا الوقت في هذا الطمأنينة. بعض الناس ينظرها نقصا يخدم ويرفع ولا يزال كانها عادة فقط، لا، هي عبادة، هي أمور الإسلام، هي أول شيء تسأله يوم القيامة. فإن صلحت فلا تفلح وأنجحت، وإن فلحت فلا كذب وخشيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخلت إلى الصلاة فأنت عليها بقلبك وأمرها بقلبك واخشع بها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وفي سجودك، وهكذا بعد رفع الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا بعد سجدتين ما تعجل. هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وصح عنه عليه السلام انه قال في الصلاه من حافظ عليها كانت له نور وبرهان من الجنه والرياء، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وكان يرى بها فرعون وحمام وقالوا نور بالله. هؤلاء الاربعه من صلاه الكفار ومن أحبته من الرؤساء والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها إن ضيعها بأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون ويحشر معه يوم القيامة، لأنه قررت رياسته حتى كبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المزارة والوظيفة شابها هامان وزيرة العون فبشر معه يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شابها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إن أهل الإسلام عليه موسى عليه السلام، فكفر الله بدون ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداء الله بأسباب التجارة والأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أمية الخلق خارج أهل مكة فيحشر معه إلى النار. فعليك يا عبد الله بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة، بين العناية بها من أهم التقوى والدعوة بالتقوى. وهذا عام الرجال والنساء، وما جاء في الصلاة الوقت والجماعة يجب أن يحلى بها أيضا من جهة أدائها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى على الله عز وجل تبدو ثوابه وتبكى عباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس من أجل المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر والله معروف مضاع فلا يقوم به، فهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عليهم حميد. بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الواجبة، وأن الله يرحمهم بأسباب هذه الصفات العظيمة. فعلينا أن نعنى بهذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في عيننا مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل خير أمة وإذن الناس سواء بالمعروف وقال لا يقول ربنا بالله. فعلينا معشر الإخوة أن نعي بهذا الواجب وأن كما قال إن رأينا أن يفتح أهل الصلاة أنكر عليه وأوصيناه ونصحناه، وإن رأينا أن يعقوا والديه نصحناه حرمنا أهل البر والتقوى والحذر من عقوبة النبي من أكبر الكبائر، وإذا رأينا من يكذب ويشهد بالذنوب أنكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من مغيبة هذا المنكر العظيم. وإذا رأينا من يحلق لحيته ويقصها أو يستمر متوارب ويسيرها فصلاه بالله. فقلنا أيها الأخ إن هذا من لا يجوز، إن الله جل وعلا أكرمك باللحية وبين بينك وبين ابنك الأنثى بذلك وبين الكثير من الكفر، فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرمك الله بها، بل اعرف قدرها وغرامتها ووفرها وأعفها وآفها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال اسقوا الشوارب وأعفوا لها خالد المجلس، نزلوا الشوارب وأعفوا لها خالد المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كسر اللحية بل وفرها وأعلاها، وهكذا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنال هذا الواجب وأن تحذر مشابهتك ضرر أو مشابهة النساء بمعاداتها للشعارات التي أحبك الله بها وزينك بها وزملك بها وميز بينك وبين المنجى بالله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان يحكم كلها وعملها هو خبر باطل لا احد له الصحه، ما كان يكذبها ويوفرها عليه السلام وبان يعلم انه واجب اكرامها وتوفيقها ما يشاء. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاوي والشحناء، فان هذه الاشياء واقعه في الناس الحيوان ليست في الاسباب، اما عند خصومه واما عند مسافه رفيده كلمه زل بها الانسان او زلت بها اخته وامه او نحو ذلك فيحصل بها من ذلك تقاطع وشحناء. فاتقي الله عز وجل واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول من يعني الحب والسلام لا يخرج لك قطع رحم من القاضي قطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام تعرض امام الله في كل شيء وخبيث، فيغفر الله لكل مسلم، لا يشرك بالله شيئا الا رجل كان بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله شرها لك يا صالح. هذا يدل على ان الناس لم يحلل الاسباب حلا ظاهره هذه الشحنا والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحب اخاه وسلام يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كانت الشحنة هذه لا من دنيوي جاز ذلك على السميع ولا يجوز زيادة على السلام وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا تحدث لله لأن الله معاه وبدعة فتحدوه لله حتى يدور هذا حق، وأن الهجرة مشروعة حتى يدور صاحب البدعة أو المنكر الظاهر، كما هجر من سلم كعب بن مالك وصاح اليه 50 ليله لما تخلف عن الرجل من العلم الشرعي ثم تاب الله عليه وسلم. فالمحسوب لامر شرعي لانه تعب منكرا ظاهرا او بدعه ولم يتب من الله ولم يخلق له بل اصر كان يسحق الهجر حتى يتوب الى الله من امر السيء. ومن الامور الواقعه ايضا يجب انكارها التلكين فان مضاره كثيره وما يصيب اليه من الامراض الخطيره لا يعد، وهو مسبب لاشياء كثيره من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسالون ما لا يحل لهم احلكم طيبه فالله لا احل الا الطيبه، وحرم بنص الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحل لهم الطيبات فيحرمها الى الخبائث، هذا رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم قطعا عند كل من عرف البخاري انه من القبائل الضاره ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك اشكال الثياب، كثير من الناس ابتلي بارخاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كالمشن ونحو ذلك وقميص، قال لا يجوز بل يجب أن تكون مرفوعة فوق الكعب لا تنزل عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الكعبين إلا فوق النار. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فلاهم ولا يملكها فمسلم إزارة. وإذا كان عن خيلاء وعن كفر فهو أعظم، من درس الله خيلاء ومنظر إلا غير يوم القيامة. وأظن بعض الناس أن هذا قيد الأحاديث التي بها فالتحريم والإسلام وليس كفر كذلك، وهي عامة فهم كل من أرخى ثيابه وأسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد الجد، وأما أن يستحي الجدار أو قميصه من غير قصد ثم يتعاهد فهو لا يدخل في ذلك لحد السجن رضي الله عنه وأرضاه. أما من يلقي ملابسه ويتعمد ذلك في خبيث أو عذاب فإن هذا لا يدخل في العموم وداخل في الجدار وداخل في الرحل، وأنه من جرى ربه والغالب أنه خيلاء إلى يتعمد ذلك فإنه يجن ذلك على أن انتقل التكبر والقصد. هذا هو عن الجدار يا نبي الجدار أسفل إلى الكعب فلا يجوز أن تخفيها أقل من ذلك، لا يجوز أن تخفيها تحت الكعب، وهذا بحق الرجال. أما النساء فالسنة لهن إظهار الثياب حتى يسرن أقدامهن. ومن ذلك التعاون بإنشاء الجمهور، كثير من الناس لا يبالي بهذا الزور، وعند اهم شيء لا يبالي سواء بغابه او خزاقه او شيء من المال يبيع به جهه او الله الناس. فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من حرم الله، وشاهد الزور من اكثر الكبائر ومن اصبح الكبائر يستحل بها الاموال والذنوب والدماء بغير حق او الله. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا اكفركم من الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإقرار بالله وبر الوالدين، وكان متكئا مجلسه فقال: ألا وهو المزور؟ ألا وهو المزور؟ قال: يبين لنا أيضا شأنها بالشهادة وقبلها، وأنها من المنكرات العظيمة الشنيعة، فوجب إنكارها والحذر منها والتحذير منها. قال: حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك الخصومات بالباطل والدعاوى الباطلة والأيمان الكاملة هي من المنكرات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ملكا فليتبرأ ما بعده من النار. وقال: من ادعى دعوى يستكبر بها مده الله الى قله. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين على يمين صبر يخلف الاعمال عند مسلم وبها كامل لقي الله عليه غفله. ولياخذ الاخر من استطاع حتى يمكن يمينه لقد ادب الله له النار وحرم عليه. لذا رسول الله كان في يسيرا قال: وان قضي من اراه، يعني من حذر من دماء الناس واموالهم الا بحق، والحذر من الدعاوى الباطله والامان الكامله. ولذلك التبرج من النساء الذي فشى وكثر في الاسواق ويظهر محاسن ومفاسن وكشف الوجه الى غير ذلك مما يفعلن من المنكرات القبيحه التي يجب انكارها على كل من راى في الدكان او في الطريق او في اي مكان، فان هذه فتنه يترتب عليها شر عظيم وزاد كبير. فيجب على النساء ان يتحجبن وان يحذرن مغيبه السفور ومغيبه اظهار بعض المعاني، وان العاده وخيمه وشر عظيم. ولم ينبغي المراه عدم الخروج الى الحاجه التي لا بد منها، فان لم يسر من يقضي حاجتها فتح لله، واذا خرجت تكون متستره متحجبه بعيده على سرها. ويجب على من راها فتساهلت ان ينكر عليها وان يحذر عن نظر الله عز وجل. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه والتاوى والمعروف والتلاهي على المنكر، وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواد كريم ويدع خير الارض من جامع المسجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السؤال الأول: سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من هؤلاء النصارى والكفار الذين أرضوا استقبالهم وشمخوا بأنوفهم على المسلمين في بلادهم؟ ما موقفنا منهم؟ من يوجد من النصارى أو غير النصارى يدرس عن دعائر أخيهم يجب إنكار ذلك والاتصال بالمسلمين كالهيئة و... و... دارة العدل والجاسم والعلمية والإفتاء حتى يقوم بالأجل نحو ذلك من جهة ولاة الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تخصصا وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فاتصلنا بالمسؤولين وحدثوا الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون، فمن رأى شيئا من هذه الإنكارات ورأى إنسانا قد أظهر شعائر كفر من السودان وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو جهة الحكومية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويتقوم بهذا إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كذب ولا يجب السكوت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وفقها الله بأن من يوجد من الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن ونكتب في الأمك من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم للإسلام.
سماحة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ماذا يجب من الصور؟ وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الاصل في التصوير جواز الارواح انه محرم، هذا هو الاصل، فلا يجب التصوير. وقد جاءت الى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير لذوات الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى، كذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل قوله عليه الصلاه والسلام: كل مخمر بالنار في الله يجوز الصلاه صورها اتوحد من جهنم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم يوم المصورون. مثل قوله عليه الصلاه والسلام: صبر اخوه الدنيا كل ما يبقى فيها مخالفه بلاده. والاخ ايضا وجود او في تعلم خاص في الباديه او في الحاضره اذا اجتمعوا على تاخيره على الوقت في عقوبه المسلمين فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان حينما مر بالليل قال: انما لوقتها لولا ان يقع على امتي صلى الله عليه وسلم. والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه في بعض الاعذار يجب له ان يؤخرها في قبيل التنبيه لا باس عليه اذا لم يخشى انه معنا، فان خشى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينام عنها. نعم.
السؤال يقول: انا رجل كافر واسفار ويخطف ان ياتينا وقت الصلاه وانا لا ازال في طواف البلد، مثال ذلك وجب صلاه الظهر وانا ببدايه الرحله عند محطه الوقود مثلا وهي قارب البلد، فهل يجوز لي في هذه الحاله ان اجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا؟ وهل يجوز لي القصر؟ ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
لا حرج اذا انزل المؤذن وقد استحال الطواف الارتحال فلا تأتي بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا، لأنه إذا ارتحل للسفر في وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى فله أن يؤخرها ويصلي ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر لا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان رحيله بعد الأذان بسبب موقف تخشى أن تفوته الرفقة. أما إذا كان وحده وليس معه رفقة فيجب عليه صلاة الجماعة إذا دخل الوقت عند المؤذن، وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة. فإن كان معه رفقة وأحب أن يسأله ذلك الوقت فلا الناس يصلون هذا الطريق ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: ما الذي توصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد؟ وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن من جالس في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال؟
أما وصيتي لنفسي ولإخواني نحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان منكر والصبر على ذلك والمجاهدة. كل واحد يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله، تارة بالدين والنصيحة وتارة بالشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال، وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوها إلى العشر، إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينبه الكلام والنصيحة. ولا ينبغي للإنسان أن ينم أو ييأس بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يلقى رب عز وجل أو يهدي الله من هدايته حتى يستقيم. ولا يكون سعيد لا الباطل ما تعيده الباطل متكافئه بباطله. فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق من عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على السبيل وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم بفنادق وبسائر الأحوال. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤدي أهل البيت في وقتها والرجل جاهد حتى يؤدي أهل الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون العجز ولا ينبغي أن يجتهد في هذا الباب بل ينبغي له بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإن ظهر من ولده العناد وأنه لا يستجيب للحق وجب فراقه حتى يستريح منه إذا كان لا يستجيب إلا إله ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلم. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أسهل. والحاصل بكل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم. ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله وأعتنى بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله ومن المعروف ومن المعروف. ولا يحترف نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. خذ الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من كتاب المنكر ولا من امر المعروف ولو كان معناه اكبر منك او اكبر منك علما او ما ذلك. لكن بالاسلوب الحسن بالعبارات الطيبه بالاسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشده فان العنف والشده قد يفضيها الى تكبر المسموح المدعو وعدم استجابته ونفرته من الحق.
سماحة الشيخ سائل يعقب على موضوع التصوير يقول أفتونا جزاكم الله خيرا بإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العلاجية بحادث المحافظة على الأمن فأدخل ما ليس بضرورة بالضرورة فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت من أجل أن يقضوا العطلة في الخارج للنقاهة والاستجمام.
تصوير النساء أصله لما تقدم وأخذ أصله لا يجوز بل يجب عدم التصوير لما يصلح به هناك من الفتنة ودعوا من أجل الأجزاء على تحريم التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى غثاب كبير فاستفتوا في هذا وأسلوب الإنسان إذا كونت ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء. ثم ان العلماء لفتوا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم التصوير مطلقا وان يتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير. هكذا جرى اخيرا وكتب الى ولاه الامور بهذا الشيء وان الذي ينبغي ترك التصوير وأن يحافظ عليه في الطرق الأخرى بمعرفة من تسافر وعدم تدخين من لا ينبغي تبرك من السفر في الطرق الأخرى الممكنة إما بالبصمات وإما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الأمر لأهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الأسفار مطلقة ولو لم ضرورة فإنها لا تتصور بل تبقى من السفر للضرورة من دون تصوير بل من بينات إذا خشي أنها مكذوبة تطلب البينة بأن هذه فلانة كنت فلان ثم يفتح لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة.
شيخ قد تمنع المرأة مثلا لسبب للضرورة لعدم وجود صورة في الجوال.
قد منعها من الإسفار في خير كبير. كنا نقول أن التصوير يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة للإسفار ولكن مع التصوير لن نحمل من هذا بل التصوير واقع ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتحافظ على هذا الشيء ولا يغالي من شده رغبته بالسفر وقد يكون بعضهم معذور من اجل امراض ولكن بعضهم غير بعضهن ايضا غير معذور ولكن لحب اشتغل الأرهابي وحبه للإطلاع ولغير ذلك من الأشياء الله الله المستعان.
فصل الزائلة تقول أرضوا من منعتكم أن تفتوني باستعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك رغم أنني فتاة لم أتزوج أفيدوني وفقكم الله.
هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إلى جهة الطبيب إذا معرفة كان الطبيب يسير يمنع الحيض ولا يضر، من بعض الحبوب لا تضر بعض الناس، فإذا كانت الحبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها في منع الحيض حتى تصوم مع الناس وتصوم مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض الذي قد يمنعها من الطواف ويسبب تأخيرها عن الرفق.
تقول السائلة حضرة السماحة الشيخ أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة فهل يجوز لي شراء أضحية وبثني فيها لأحد الوالدين الميت؟
إذا جاءت الزكاة إلى وصلة الفقير جاز له يتصرف فيها كسائر المال، إذا كان فقيرا وحمل الزكاة فإن يتصرف في الزكاة كسائر المال تصدق منها تضحي منها تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب كونية للزكاة من أوقات يعلق الأوقات أو دخل بيت يؤجره أو دكان أو راتب في بيت المال كونية عن الزكاة فإنه لا تحل له فإنه لا يحل له الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يقوم بهذا كونية عنه. نعم.
سؤال يقول هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله
خيرا. تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة التي لها أساس في وقت النهي كعيد المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف بمكة إذا طاف بمكة الكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك العمر أحد النهي من الأحد الصحيح لا صلاة بعد العصر في بني الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، هذه حاجة عامة قال تعم ذوات الأسباب وغيرها، وقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد من طاف بأهل البيت وصلى أن يتساءل في أمام الليل والنهار، وهو حديث صحيح رواه أهل السنة وغيره، كذلك حديث وصلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وصلى ركعتين فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية عيد المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من الأحاديث العامة بالنهي، وهذا قول الأرجح، هذا قول أرجح القولين وأسدها وجوال عيد المسجد وفي النهي لأن أحاديثها خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل يوم الجمعة وإنه يخطب لصلاة ركعتين، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت الصلاة وغير الإسلام، ومع هذا أمر بأن يصلى ركعتين، فدل على ذلك على تأصل حيث مثل، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، إن شكي في ذلك أو تحرجا أو خروجا من الخلاف أو يكون إشارة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى ركعتين حين فلا بأس هو الجلسة والبيت على هذا فلا بأس، فلا بأس واسع
وشبه الطائف. سائلة تقول هل الكحل في رمضان يفطر وهل دم الشعر في رمضان يفطر وهل نسب الحوادث حرام أم لا؟
الكحل في رمضان ينبغي فطر ذكره عند أهل العلم ولا يفطر، ولا يفطر لكن قد يفضي إلى التفطير، قد يفضي إلى أن ينزل إلى الحلق ويخرج من الحلق آثاره فيكون مفطرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم صحيحنا في الليل أولى وأحوط، هذا هو أولى يعني تأخير الكحل من الليل، وأما دهن الشعر فلا يضر، الشعر بأي شيء لا يضر الصيام بل ذلك جائز ولا تعلق له بالصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره من هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر الصيام. ثلاثة الحواجب هذا لا يجوز، هذا لأن نقص صح على رسول الله أنه لا على النازقة أو المتنمقة، والنقص نقص على الوجه ونأتي على جامع حاجبين هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك هذا من اللعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟
إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأعلم بنفسه إن رآها صالحة ومناسبة، ولا سيما إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها أمر موافقة، فهذا خير لما فيه من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم ويعطف عليهم ويقوم عليهم، هذا مناسب إذا يسر الله الإخلاص بينهما فهو طيب، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك إما أن رغبته إليها ليست جيدة ويخشى أن لا تعفه، أو هناك سوء في خلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها، ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه كان الأولاد في الإحسان إليهم ويستمرهم والعقد عليهم والإحسان إلى وليتهم بأسبابهم، وحرص على كل ما يتم صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإشراف في هذا الوقت الذي كان فيه السلامة. المقصود أنه ينظر أصلح، فإن رأى الأصلح زواجها في دينه ودنياه تزوجها، وإن رأى الأصلح عدم تزوجها فنتزوجها.
يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاة في النعال؟
الصلاة في النعال مستحبة، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود النصارى ان لا صلاة في بلاد ولا في نعالهم، وجاءت الحديث على كثير عليه الصلاة والسلام، وامر ايضا بالصلاة فيها ووضعها بين الركبتين، وصلى ذات يوم وجعلها على يساره عليه الصلاة والسلام، فلو فيها واسع وصلى فيها فهو افضل، وان تركها ان يسار ان كان اماما او مبهيلا تنفل او يصلي مريضا فلا الصلاه وجعلها ان يسار فلا باس، او جعلها في مكان اخر فلا يصلي فيها فلا باس، كل ذلك واسع، والافضل الصلاه فيها اذا تيسر لا العنايه بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها، لكن اذا كانت المساجد مفروشة كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربما صار فيها الاوساخ والرطوبات، فان جعلها في مكان يتصرف فيه حتى لا توسع الخروج حتى لا توسع المظلومين من المسجد، فان هذا قد يكون اولى من هذه الحيثيه، لان الرسول امر بتنظيف المساجد وتطبيبها والسنه تنظف وتطيب المساجد، فاذا كان غير الصلاه في مكان النعال ونحوها تجوز الى توسيع الخروج، بل اقرب والله اعلم حفظها في بين يديه والله من يدي واحدة على واحدة أو في مكان يحفظها، لأن يتركب على بيعه للإصرار فيها، يقول كثير من الناس اللي لا يبالون ولا ينتبهون لأن النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقولون بأن الخارج ولا يبالون، هذه حال الأكثرين ليس عنده مبالاة، وأما النعال قائما فلا بأس به، لأن إلى حد الآن لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي لكن في سنده وعظ ومدلس وقد عنعن، وجاء في حد اخر ما يدل على ذلك، لكن الى حد الان لم يثبت وجوده في الكتاب ينظر اليه بل في ثبوته نظر.
ثاني يقول: هل الاشعار والاطفال التي يزيلها المسلم من جسمه حرمه، وهل هي تبعث يوم القيامه؟
الاشعار يزيلها الانسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يدفنها أولى، وإن طرحها هذا لا في بأس، لكن دفنها في محل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيء أن يوجب ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يوجب من الشعر أو من دفن الشعر حلق الرأس وقص الشارب وما أشبه ذلك قص الأظافر، لا نلوم في شيئا، صرحه في مكان أو دفنه أو طرد الرجال فلا نوي شيئا لهذا.
أسئلة كبيرة قبل سماحة الشيخ عن وسائل الإعلام.
تعيد
يقول هذه الأشعار من الأظهار التي يجيبها المسلم بإذن الله ما يجب عليها القيامة.
أما بعد هذا القيامة فظاهر النصوص ظاهر النص أنها تعاد كما بدل أول وعيد قال إلى أن يكون فاعلين الناس من العالم يفرقون بالله ونقول بعد القيامة كما بدأ خلقهم وفاة وراثة غلاء غير مقيمين كما بدأنا أول أخذ معين ثم يفعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأهلنا سبحانه وتعالى. ظاهر النصوص أنه يعاد كما بدأ من وجوده ولا الكون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود طول الشعر إذا ما لا قصة الله واحد الله جل وعلا لكن شيء له لو شان وله أهمية وهذا النقص له يعود كالغل كالغل فإن تقطع من الشجر أو من المرأة تعود كما تقول طبيعات يجب الحج غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه معاد هذا الشيء. أما عند دخول المجنة الإيمان ومن أهل النار النار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم وكسر البهاء وما يحب الاله على النار من اعظم خلقه حتى يعظم الاشياء الناريه هذا شيء اخر ان شاء الله.
سمح الشيخ اسئله كثيره حول وسائل الاعلام يمكن نقصرها في سبع اسئله منها ما يقول ماذا يعني المسلم في هذا الوقت الذي يتمشى فيه المنكرات مثل الصور المجسده والافلام السريعه في التلفاز والفيديو وما حكم ادخال هذه الاجهزه في المنزل؟
أن يكون واجبه إنكار المنكر والتوجيه إلى الخير حسب طاقته في بلاده وفي غير بلاده وفي بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ينكر ما حيث قدر ينكر ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي إدخالها في التلفاز وهذا الفيديو الذي يجعل به شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط بل يجب الحلقة. أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من مثل مسجلات يسجل فيها حالة دينية والحاجة النووية والقرآن صار مثل مسجل لكن إذا سجل فيه الأفلام الخليعة والمنكرة يجب منع ذلك يجب منعه كمان في البيت كما يمنع استعمال الأفلام الخليعة في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخال البيت لا يجب السلم الذي فيه.
يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع من الباعة الموثوقين إن شاء الله تعالى فهي عبارة عن أشرطة تسجل فيها أبيات يشيدها رجال بلحن زين.
أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغناء والأخلاق الفاسدة تحريف المريضة الجنسية أو في أصوات النساء الخاضعات للقول هذا ممكن هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مدح الشهوات في مدح العهاب في حتى على خير ودعوه الى الله في مدح المؤمن القائم بامر الله في التنفيذ من الباطل في التنفيذ من المعاصي هذه الاناشيد والاشعار طيبه. وكان الحسان يجد نفسه على اهل الغلب ان يهجم قريشا ولم يؤيده ويقول اهجهم ولن يصل الينا ولا اجد الله بوقع النبل ويقول اللهم اهجم روح القدس والاشعار الشرعيه الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس إنما بأس الأغاني التي تدعو إلى الفساد وتحريك الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الفاتنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع.
يقول السائل هل الغش في الإمحاء
أو
في
كفر؟ نعم. إذا كان معها آلات له ما تجوز إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجوز. أما أناشيد بدون ذلك لا بأس أناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس. أما إذا كان معها الأشعار كأشعار زاجية أو معها أناشيد آلات له كالرباط والكمان والعود وما هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حساسة إذا جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا فسأل له ما رأيه.
سمح الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟
إذا كان لحن يعني يحذرها في السامعين ويطيبها في أعلامهم يعني وقلوبهم حتى ينتبعوا بها ويستفيدوا منها، لا تلحينها يعني تحسين صوتها من دون نساء، لا رجال، لا من النساء. نعم.
شاعر يقول: هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشائخ.
الغش في الامتحان في جميع النواس كله لا يجوز، لا يحل على يرش في الامتحان أبدا، سواء في مواد دينية أو مواد أخرى رياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويعطي لا يعطى مرتبة ليس من أهلها، هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. كما يقول بعض الناس أن المواد الدينية فلا بأس بالإنسان فيها، غلط، هذا جهل. هذه أمور مواد تتعلق بأحكام ومراتب وأمور مالية وشهادات، فلا يغش فيها أبدا، يجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد.
سائل يقول: هل الدعاء على الأولاد محرم؟ وهل يحرم بآية الله المستجاب أم لا؟
الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير، ولو غضبت عليه تجتهد في أن تكون كلاما طيبا، هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كون الله شركم أو الله ممكن كرهم أو ما أشبه ذلك، أما الدعاء عليهم باللطف والهلاك وكذا وكذا من الدعوات الطبيعة فلا ينبغي، مهما أكون ينبغي التصبر عنها، وإن كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالدة قد يجيئون إلى الدعاء، لكن مهما أمكن مهما أمكن أن يصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو أولى وأحوط، لأن الدعاء عليهم قد يوافق هذه الإجابة فيصيبه لهم بذلك. جاء حي أن يعني عن الدعاء على أولادكم لأن مساءة من الله، المقصود أن ينبغي المؤمنة التحرر من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله المستعان.
هل
الحلف بآيات الله فهو لا بأس به لأن آيات الله من كلام الله، أما كل استجاب غير الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس فيه إثم ولا قطع رحم وقد صادف قلبا مقنعا الله جل وعلا، وأن يمنع إلا عن إجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو أصل الحرام أو غير ذلك، فالاستجابة إلى الله سواء كان بآيات الحلف بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة يا الله قد يستجيب وقد لا يستجيب، وبعد الإجابة جل وعلا قوله يستجيب لكم، ولا يستجيب لأسباب منا لأسباب من الإنسان لكما دعا في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي في وقت الحرام أو ما أشبه ذلك من موانع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثا نقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضرورة وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟
تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا باتفاق مع الزوج ومصلحة تدعونها الحاجة، فإذا كان هذا الحاجة إلى تناول حبوب الحمل منع الحمل لأجل أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها ويشق على أولادها فإن هذا عذر شرعي فينبغي أن تتشاور مع الزوج في ذلك، فإن أذن لها فعلا وإلا فلا، أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدع الله ذلك وقد رسم الله على الخير كثيرا، والحديث زمن الولود المدود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك مما يضرك مع التواصي في مشاورة الزوج والاتفاق على الشيء ويكون تحتاج الى الطبيب في الحاجه اليه.
يقول السائل: الحديث الذي يقول
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يجعلوا عن الاسئله Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذبه إلى غير يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون أن من أفضل الأماكن ومن أفضل الساعات الساعة التي تجمع الإخوان على سماع آيات الله وسماع أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام في تلين القلوب وتذكيرها بالله عز وجل وتحذيرها من غفلتها وتوجيهها إلى أسباب النجاة والسعادة. وإن كتاب الله جل وعلا هو أعظم الذكر، وهو أعظم كتاب أنزله الله إلى أهل الأرض على أشرف النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام في أفضل بقعة وهي المسجد الحرام، في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. هذا كتاب عظيم وأمر بلوغ، وأجمعها لكل ما فيه توجيه العباد إلى أسباب الشهادة وأحذرهم من أسباب الهلاك. فجدير بكل عاقل، فجدير بكل من يحب نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله أن يعنى بهذا الكتاب العزيز، وأن يتحقق له من الفرح، وأن يعالج به أمراض قلبه وأمراض مجتمعه، ففيه الشفاء وفيه الدواء الناجع وفيه التوجيه إلى كل خير والتحذير من شر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واستمعوا في قراءة الطالب الآن سورة الورود، وفيها عظة وذكرى، عظة وذكرى يقولها كبيرة لمن تعبدها وتدبرها. وفي آخرها يقول جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه هو المبدئ والمحيي وهو الله الودود. لهذا ترهيب ورجاء، ترهيب للعباد من فضله سبحانه، وأن فضله شديد لمن خالف أمره وركب محارمه وتعدى حدوده، وهو الله الودود لمن استجاب دعوته ولمن استقام على أمره ولمن ذاب إليه سبحانه وتعالى. فأولادك يا أخي أن تقبل على الله وأن تستجيب لدعوته وأن تحضر أسباب غضبه، فإنك خلقت لتعبده وحده لا شريك له، وبعثت الرسل وبعثت الجنود هذا أمر عظيم. وأنت يا أيها الكريم من ولد أمة محمد عليه الصلاة والسلام فنزل الله إليك كتابا عظيما وهو القرآن، وقل إليك نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب لهذه الأمة، وهذا النبي لهذه الأمة، فالنبي أعظم نبي وأشرف نبي، وكتاب أعظم كتاب وأشرف كتاب. فجدير منك أن تتم من أمرك، وأن تعلم أنك مقصود ومقبول، وأن عليك أن تقبل بأسباب النجاة وأن تحذر أسباب الهلاك. كلمة هذه الليلة عنوانها أمور واقعة يجب التنبيه عليها. أردت بهذا ذكرى أشياء واقعة بين الناس يجب التنبيه على خبثها ونكارتها وعلى الواجب الحذر منها والتواصي بشرطها، وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون، لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو أعظم الأمور التي يجب الحذر منها والتواصي بتركها التهاون بالصلاة، التهاون كثير من الناس في أمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس تساهل بأدائها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطمئنان عليها وإلى أبدها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين، فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في ربها وأن نؤديها في جماعة ما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع. هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا أثنى على عباده المخلصين الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في إسلام الإيمان، بدأها بخشوع الصلاة وختمها بالحفاظ عليها، ووعد أهلها بالصفات في الجنة وما بعد لم يأمر بجمعها بالصفات. وأمرها علاج الصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخشوع بها والطمأنينة. وقد أكثر الله من ذكرها في كتاب الكريم تنبيها للعباد على عظم شأنها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات، بل على أنها أمر واجبات لا شأن فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن يسلمها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوان المسلمين. وما أمروا إلا لأمروا مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة. قال عز وجل وحافظ، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله كافرين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين كل وسيلة الصلاة. وقال عز وجل رأس الأمر الإسلام وعبوده الصلاة وجبة السلام بالجهاد من سبيل الله. وقال عز وجل عليه الصلاة والسلام أن أهل المسلمين يقبلهم الصلاة ومن ترك على قد فرق. فعليك يا أخي أن تعلن الصلاة، وعليك أيها رسول الله أن تعلن الصلاة. هذا واجب الجميع، واجب كل وجلال من المكلفين، فهي عون الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أعظم. ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة، والطهارة بعض الناس قد لا يدخلها. فعليك يا أخي أن تعلن بالطهارة الكامل، وعليك أن تسأل عن مأكله من ذلك. فالطهارة شرط الصلاة ومفتاحها، وذلك أن تعلن بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتصرف عن الله حتى يتوضا. فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة، عظيم شأنها كما أعطاها الله، بادر إليها في أوقاتها وصليها مع الجماعة. هكذا يجب على الرجال الدعوة في الجماعة مع الخشوع والطمأنينة وإحضان القلب والعلم بأنها أمر الإسلام، وأن من حفظها حفظ الله سبحانه عليه وصار صلاة الله سلة عن المعشى يهود. أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف إيمان أو عدم إيمان. فإن ضاعتها كفر بالله عز وجل، ضعفها وجدها من أهل الجماعة أو من أهل الخشوع ونحو ذلك، ضعف في الإيمان ومن أسباب الهلاك من رب الله عز وجل. وهكذا نصح بالله عليك أيها الرسول بالله أن تعيد الصلاة في هذا الطهارة في هذا الوقت في هذا الطمأنينة. بعض الناس ينظرها نقصا يحسبه ويركع ولا يزال كانها عادة فقط، لا، هي عبادة، هي أمور الإسلام، هي أول شيء تسأله يوم القيامة. فإن صلحت ولا بسحة ولا جحة وإن فلا فلت قلبيل لو خديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اتخذت للصلاة فأنت عليها لبنزل وأرضها لبنزل واخشى بها لله عز وجل واطمئن في ركوعي في سجودي وهكذا ما نوشى الركوع تطمئن ولا تعجل وهكذا ما يصير لكيما تعجل هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصحابه عليه السلام انه قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبرهان من نجاة وضياء ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يرجع الى فرعون وحمان وقارون وبيته قالوا الى اربعة من صلاة الكفار ومن احبته من الرؤساء والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها ان ضيعها لأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون ويحشر معه يوم القيامة لأنه قررت رياسته حتى كبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون ويحشر معه يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية كانها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إنها لله عليه موسى عليه الصلاة والسلام فكفر الله بجود ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداء الله بأسباب التجارة وأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أمية خلق خاجر أهل مكة ويؤثر معه إلى النار. فعليك يا عبد الله بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة بين العناية بها من أهل التقوى والدعوة بالتقوى. وهذا عام الرجال والنساء ومع الجهاد في الصلاة في الوقت والجماعة يجب أن يحلى بها أيضا من جهة أدابها وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى الله عز وجل تبدو ثوابه وتبكى عباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس من أجل المعروف والنهي عن المنكر وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى المعروف مضاع فلا يقوم به وهذا من مرض الذنوب هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات دعوهم أن يرفعوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله على ذلك. بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان الواجبة وأن الله يرحمهم بأسباب هذه الصفات العظيمة. فعلينا أن نحن بهذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في علمنا مع إيمانها بالله كما قال عز وجل خير أمة وليس الناس سواء المعروف وقال لا قدرة إلا بالله. فعلينا معشر الاخوه ان نعي بهذا الواجب وانك مرضان فاذا راينا ان يستحق الصلاه انتم عليه واعطيناه ونصحناه واذا راينا ان يعقوا والديه نصحناه حرمها الجد والتقوى والحذر من العقوق الذي هم اكبر الكبائر واذا راينا من يكذب ويشهد بالذنوب انكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من مغيبه هذا المنكر العظيم. ثم اذا راينا من يحلق لحيته ويقصها او يستمر من جوانبه ويبطلها نصحناه لله وقلنا ايها الاخ ان هذا امر لا يجوز ان الله جل وعلا اكرمك باللحيه وبين بينك وبين ابنك الانثى بذلك وبين الكثير من الكفره فلا تاخذ هذه الشعارات التي اكرمك الله بها بل اعرف قدرها وغرامتها واغفرها واعفها واعطها كما مر نبينا عليه الصلاه والسلام حيث قال اسقوا السواد ورفع لها خالد نزل الشوارع ورفع لها خالد المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كتب اللحيه فنوفرها واعلاها وهكذا صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فعليك يا اخي ان تنبه هذا الواجب وان تحذر مشابهتك ضرر او مشابهه النساء بمعاداتها للشعرات التي احبك الله بها وزينك بها وزملك بها وميز بينك وبين المنجى بالله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان نحكي كلها وعملها هو خبر باطل لا احد له الصحه، ما كان يكذبها ويبصرها عليه السلام وفي ان يعلم انه واجب اكمالها وتوفيقها ما يشاء. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاني والصحناء، فان هذه الاشياء واقعه في الناس ايضا ليست في الاسباب، اما عند خصومه واما عند مسات رفيده كلمه زل بها الانسان او زلت بها اخته وامه او نحو ذلك فيحصل بها من ذلك تقاطع وسحناء. فاتقي الله عند الله واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج لك قطع رحم من القاضي قطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام تعرض امام الله في كل شيء وخبيث فيغفر الله لكل مسلم. لا يشرك بالله شيئا الا رجل هذا بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله تقع على الحياه الصالحه. هذا يدل على انه ليس بحلال لا تبحل الظهر هذه شحنا والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحمل اخاه قوم سلام يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يبدا بالسلام. اذا كانت شحنا والتهاب من دنيوي جاز ذلك على السميع ولا يجوز جاز على السلام وغيره من الذي يبدا بالسلام. اما ان يحدث لله لان هذا معاه وبدع فتحدوه لله حتى يتوب هذا حق، وان الهجره مشروعه حتى يتوب صاحب البدعه او المنكر الظاهر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليله لما تخلف عن الرسول بين العلم الشرعي ثم تاب الله عليه وسلم. فالمحسوب لامر شرعي لأنه تعرض منكرا ظاهرا أو بدعة ولم يكن من الله ولم يخلق بل أصر فلم يستحق الهجرة حتى يتوب إلى الله من عمل السيء. ومن الأمور الواقعة أيضا التي يجب إنكارها التزكيه، فإن أمراضه كثيرة وما يصيب إليه من الأمراض الخطيرة لا يعد، وهو مسبب من أشياء كثيرة من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسألون ما لا يحل لهم ويحلكم طيبا فالله لا أحل إلا الطيبة وحرم بنص الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحل لهم الطيبات فيحرمها إلى الخبائث. هذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم قطعا عند كل من عرف البخاري أنه من الخبائث الضارة ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك إسلام الثياب، كثير من الناس ابتلي من إلقاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كالمشن ونحو ذلك وقميص، قال لا يجوز بل يجب أن تكون مرفوعة فوق الكعب لا تجد عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الكعبين إلا فوق النار. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يعذبهم ولا يذكر المسلم إلا إذا. وإذا كان عنه يلاء وعن كفر فهو أعظم من درس الله في يلاء ومنظر إلا وجه يوم القيامة. وأظن بعض الناس أن هذا قيد من الأحاديث التي فيها التحريم والإسلام وليس كفر كذلك، وهي عامة تعم كل من أرقى ثيابا وأسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد في الجد. وأما من يستحي الجدار أو قميصه بغير قصد ثم يتعاهد هو غير داخل في ذلك لحديث السيد رضي الله عنه وارضاه. اما من يلقي ملابسه ويتعمد ذلك في خبيث او عذاب فان هذا داخل في العموم وداخل في الانكار وداخل في الرجل وانه من جرى ربه والغالب انه خيلاء ان يتعمد ذلك فإنه يدل ذلك على أن أخذ التكبر والتقصد. هذا هو أن إذا جاء نبي الكتاب فأشهد إلى كعب فلا يجوز أن تخفيها أقل من ثانية، لا يجوز أن تخفيها تحت كعب، وهذا بحق الرجال. أما النساء فالسنة لهن إظهار الثياب حتى يسرن أقدامهن. ومن ذلك التعاون بإنشاء الجمهور، كثير من الناس لا يبالي بها التزور، وعند اهم شيء لا يبالي سواء بغابه او خزاقه او شيء من المال يبيع به بها لا رب الله الا الله. الواجب تقوى الله في ذلك والحذر مما حرم الله، وشاهد الزور من اكثر الكبائر ومن اقبح الكبائر، يستحل بها الاموال والخروج والدماء بغير حق او دماء. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم من الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإقرار بالله وعقول الوالدين وكان مرتكع مجلس، فقال ألا وعقول الزور؟ ألا وعقول الزور؟ قال يبين لنا أيضا شأنها بالشهادة وقبلها، وأنها من المنكرات العظيمة الشنيعة، فوجب إنكارها والحذر منها والتحذير منها. قال حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك الخصومات بالباطل والدعاوى الباطلة والأيمان الكاملة هي من المنكرات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ملكا فليتبرأ ما بعده من النار. وقال: من ادعى دعوى ليستكبر بها مده الله الى قله. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين على يمين صبر كفر اعماله بمسلم وبها كافر لقي الله عليه غضبا. وفي لفظ اخر: من استطاع حتى من يمسك يمينه كتب الله له النار وحرم عليه. لذا رسول الله كان يسيرا قال: وان قضي من اراه، يعني من حذر من دماء الناس واموالهم لا بحق، والحذر من الدعاوى الباطله والامانه كامله. ومن ذلك التبرج بان النساء الذي فشى وكثر في الاسواق ويظهر محاسن ومفاسن وكشف الوجه الى غير ذلك مما يفعلن من المنكرات القبيحه التي يجب انكارها على كل من راها في الدكان او في الطريق او في اي مكان، فان هذه فتنه يترتب عليها شر عظيم وسال كبير. فيجب على النساء ان يتحجبن وان يحذرن مغيبه السفور ومغيبه الغالي بعض المحارم، وان العاقل وخيمه وشر عظيم. ولم ينبغي المراه عدم الخروج الى الحاجه التي لا بد منها، فان يسر من يقضي حاجتها فتحا لله، واذا خرجت تكون متكبره متحجبه بعيده عن الفتنه. ويجب على من راها قد تساهلت ان ينكر عليها وان يحذر عن نظر الله عز وجل. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم العلم النافع عن العمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه والتامر بالمعروف والتلاهي على المنكر، وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواد كريم. ويدع خير الارض من جاب عن المسجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
السؤال الأول سماحة الشيخ: ما موقف المسلم من هؤلاء النصارى والكفار الذين أرضوا استبدالهم وشمخوا بأنوفهم على المسلمين في بلادهم؟ ما موقفنا منهم؟
من يوجد من النصارى أو غير النصارى يدرس دعائر أخيهم يجب إنكار ذلك، والاقتصاد المسلمين كالهيئة ووزارة العدل والرياسة العلمية والإفتاء حتى يقوموا بالواجب نحو ذلك من جهة ولاة الأمور، حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تخصص بها وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فتصلنا بالمسلمين وحدثوا الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون، فمن رأى شيئا من هذه المنكرات ورأى إنسانا قد أظهر شعر كفر من الصبيان وغيرها فإنه يتصل بالمسلمين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو رئاسة الحكومية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويتقوم بذلك إن شاء الله إن كان ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كلمة، ولا يسكت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وصفها الله بأن مجهود الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن، ونكتب في الأمك من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته، وأن يأتنا شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويأتنا شرهم أو يهدئهم الإسلام.
سماحة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ماذا يجب من الصور؟ وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الأصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ أفتونا جزاكم الله خير.
الأصل في التصوير جواز الأرواح أنه محرم، هذا هو الأصل، فلا يجب التصوير. قد جاءت إلى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الأرواح لبني آدم أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، كذلك ممنوع بنص أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مخمر في النار في الله جل وعلا صورها أشد من جهنم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم المصورون، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: صبر أخوه الدنيا كل ما يبقى فيها وليس بلاده، والأخ أيضا وجود أو في علم خاص في البادية أو في الحاضرة، إذا اجتمعوا على تأخيره بعض الوقت إلى حكومة الصورية فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في بعض الاحيان حينما مر بالليل، قال انما نوقفها لولا ان يقع على امه ان يقوم بالصلاه، والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه ببعض الاعذار يجب له ان يؤخرها فيما قبيل السلبيه، لا باس عليه اذا لم يخشى انه معنا، فان خشى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينام عنها. نعم.
السؤال يقول: انا رجل صاحب واسفار ويخطف ان ياتينا وقت الصلاه وانا لا ازال في طواف البلد، لزال ذلك وجب الصلاه الظهر وانا لبدايه الرحله عند محطه الوقود مثلا وهي قارب البلد، فهل يجوز لي في هذه الحاله ان اجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا، وهل يجوز لي القصر؟ ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
لا حرج اذا انزل المؤذن وقد استحال الصلاه على الامتحان فلا تأتي بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا، لأنه إذا ارتحل للسفر ففي وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى، فله أن يؤخرها ويصليها ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر، لا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان رحيله بعد الأذان بسبب موقف يخشى أن تفوته الرفقة. أما إذا كان وحده وليس معه رفقة فيجب عليه صلاة الجماعة على هذا الوقت عند المؤذن، وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة، فإن كان معه رفقة وأحب ويسأل ذلك الوقت فلا لا يصلون هذا الطريق ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: ما الذي يوصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد؟ وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن من جالس في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال؟
أما وصيتي لنفسي ولإخواني نحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان المنكر والصبر على ذلك والمجاهدة، كل واحد يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله، تارة بالدين والنصيحة وتارة بالشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة، وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال، وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوا هذه العشر، إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينفع الكلام والنصيحة، ولا ينبغي للإنسان أن يمل أو ييأس بل يستمر في الأمر المجاهدة حتى يدعو رب عز وجل أو يهدي الله من هداه حتى يستقيم، ولا يكون سعيد، لا أهل الباطل ما سعيد، أهل الباطل متكاتفون في باطله، فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق من عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على سفيه وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم بفنادق وبشأن أحواله. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤدي أهل البيت في وقتها، والرجل جاهد حتى يؤدي أهل الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون عجز، ولا ينبغي أن يستهل بهذا الباب، بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإن ظهر من ولده العناد وأنه لا يستجيب الحق وجب فراقه حتى يستريح منه، إذا كان لا يستجيب إلا إله ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلم. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أسهل. والحاصل في كل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب، ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم، ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله وأعتنى بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله ومن المعروف ومن المنكر، ولا يحتلف نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. قل الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من كان المنكر ولا من امر المعروف ولو كان معنى له اكبر منك او اكبر منك علما او ما اشبه ذلك، لكن بالاسلوب الحسن بالعبارات الطيبه بالاسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشده، فان العنف والشده قد يفضيها الى تكبر المسموح المدعو وعدم استجابته ونفرته من الحق.
سائل يعقب على موضوع التصوير يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا بإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العلاجية بحالة المحافظة على الأمن، فأدخل ما ليس بضرورة بالضرورة، فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت من أجل أن يقضوا العطلة في الخارج للنقاهة والاستجمام.
تصوير النساء أصله لما تقدم، وهكذا أصله لا يجوز، بل يجب عدم التصوير لما يخشى عليه هناك من الفتنة، ودعوا من أجل أن لا تحيل التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى غثاء كبير، فاستفتوا في هذا وأشتوا بأن كان إذا كان هناك ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء. ثم ان العلماء لفظوا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم التصوير مطلقا، وان يتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير. هكذا جرى اخيرا وكتب لولاه الامور بهذا الشيء، وان الذي ينبغي ترك التصوير وأن يحافظ عليه في طرق أخرى بمعرفة من تسافر وعدم تبغين من لا ينبغي تبرك من السفر في طرق أخرى ممكنة، إما بالبصمات وإما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الأمر من أهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الأسفار مطلقا ولو لم ضرورة، فإنها لا تتصور بل تبقى من السفر للضرورة من دون تصوير، بل مبينات إذا وجد أنها مكذوبة تطلب البينة بأن هذه فلانة بنت فلان، ثم يصبح لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة.
شيخ، قد تمنع المرأة مثلا من السفر للضرورة لعدم وجود صورة في الجوال؟
قد منعها من الإسفار في خير كثير. كنا نظن أن التصوير لن يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة للإسفار، ولكن مع التصوير لن نحمل هذا، بل التصوير واقع. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتحافظ على هذا الشيء ولا يغالي من شده رغبته بالسفر، وقد يكون بعضهم معذور من اجل امراض، ولكن بعضهم غير بعضهم ايضا غير معذور، ولكن لحب السفر الى الخارج وحب الاقلاع ولغير ذلك من الاسباب الاخرى. الله المستعان. اختي
الزائله تقول: أرجو من سماحتكم أن تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم أنني فتاة لم أتزوج، أفيدوني وفقكم الله.
هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها. استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، نحن رجال الطبيب لا معنى رجال الطبيب يصير الذي يمنع الشيء ولا يضر، إن بعض الحبوب لا تضر بعض الناس، فإذا كان حبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها فيما يحيي حتى تصوم مع الناس وتصوم مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض الذي قد يمنعها من الطواف ويسبب تأخيرها عن الرفق.
تقول السائلة سماحة الشيخ، أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة، فهل يجوز لي شراء أضحية وبقي بها لأحد الوالدين الميت؟
إذا جاءت الزكاة إلى وصلت الفقير جاز له الصرف فيها كسائر المال، إذا كان فقيرا وأحمل الزكاة فإنه يتصرف في الزكاة كسائر المال، تصدق منها تضحي منها تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب كونية للزكاة من أوقات يعلم الأوقات أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب في بيت المال يغني عن الزكاة فإنه لا تحل له، فإنه لا يحل له الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يقوم بهذا يغني عنها. نعم.
سؤال يقول، هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة التي لها أساس في وقت النهي كعيد المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف بمكة إلى طواف مكة إلى الكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك العلماء هذه النهي، لأن الأحاديث الصحيحة لا صلاة لا تعرف بغير الشمس ولا صلاة تعرف حتى تصبح حتى تطلع الشمس، هذه حاجة عامة قالوا تعم ذوات الأسباب وغيرها، وقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد طاف على البيت وصلى أن يتساءل في ليل النهار، وهو حديث صحيح رواه أهل السنة وغيره، كذلك حديث قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، قل صلى ركعتين فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية عيد المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من الأحاديث العامة بالنهي، وهذا قول هو الأرجح، نقول أرجع القولين وأسدها وجوال حيث المسجد وفي النهي لأن أحدها خاص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل يوم الجمعة وإنه يخطب يصلي ركعتين، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت الصلاة وغير الإسلام، ومع هذا أمر بأن يصلي ركعتين فدل على ذلك على تأصل حيث المسجد، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، إن شكي في ذلك أو حرجا أو خلودا من الخلاف أو يكون إشارة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فلا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى الله عليه وسلم فلا بأس وفي النهي، ومن جلس ولم يفعل هذا فلا بأس، فالأمر واسع وشبهة طائفة. نعم. سمعت
شيخ سائلة تقول، هل الكحل في رمضان يفطر؟ وهل دم الشعر في رمضان يفطر؟ وهل نتف الحوادث حرام أم لا؟
الكحل في رمضان ينبغي فطر ذكره عند أهل العلم ولا يفطر، ولا يفطر لكن قد يفضي إلى التفطير، قد يفضي إلى أن ينزل من الحلق ويخرج من الحلق آثاره فيكون مفطرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم الكحل في الليل أولى وأحوط، هذا هو الأولى تأخير الكحل من الليل، وأما دخل الشعر فلا يضر، الشعر بأي شيء لا يضر الصيام، بل ذلك جائز ولا تعلق له بالصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره من هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر الصيام. كذلك يكون حواجب هذا لا يجوز، هذا لأن النمط صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا على النازقة أو النمطة، والنمط نفس شعر الوجه ونأتي إلى شعر الحاجبين هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك حرم من اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل، رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟
إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأعلم بنفسه إن رآها صالحة ومناسبة، ولا سيما إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها أمر موافقة، فلا خير لما فيه من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم ويعطف عليهم ويقوم عليهم، هذا مناسب إذا يسر الله الإسلام بينهما فهو طيب، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك مما أن رغبته إليها ليست جيدة ويخشى لها عفة أو هناك سوء في خلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها، ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه إن كان الأولاد في الإحسان إليهم ويحسن والعطف عليهم والإحسان إلى وليتهم بأسبابهم، والحرص على كل ما يسبب صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإشراف في هذا الوقت الذي كان فيه السلامة. المقصود أنه ينظر أصلح، فإن رأى الأصلح زواجها في دينه والدنيا تزوجها، وإن رأى الأصلح عدم تزوجها فنتزوجها.
يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاة بالنعال؟
الصلاة بالنعال مستحبة، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود والنصارى ان لا صلاة بالنعال ولا بالنعال، وجاءت الحديث هذا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر ايضا بالصلاة فيها ووضعها بين الركبتين وصلى ذات يوم وجعلها على يساره عليه الصلاة والسلام، فلو فيها واسع وصلى فيها فهو افضل، وان تركها ان يسار ان كان اماما او مبيلا تنفل او يصلي مريضا فجاه الصلاه وجعلها ان يسار فلا باس، او جعلها في مكان اخر ولم يصلي فيها فلا باس، كل ذلك واسع، والافضل الصلاه فيها اذا تيسر لا العنايه بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها، لكن اذا كانت المساجد مفروشة كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربما طرح فيها الأوساخ والرطوبات، فإن جعلها في مكان يتصرفين حتى لا توسع الخروج حتى لا توسع المظلومين من المسجد، فإن هذا قد يكون أولى من هذه الحيثية، لأن الرسول أمر بتنظيف المساجد وتطيبها والسنة أن تنظف وتطيب المساجد، فإذا كان غير الصلاة في مكان النعال ونحوها تجوز إلى توسيع الخروج، بل أقرب والله أعلم حفظها في بين يديه يعني يأمر الله من يدي واحدها على واحدة أو في مكان يحفظها، لأن يتركب على بيعه للإصرار فيها، يقول كثير من الناس اللي لا يبالون ولا ينتبهون من النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقولون بها مساجد ولا يبالون، هذه حال الأكثرين ما كان له مبالاة، وأما النعال قائما فلا بأس به، لأن إلى حد الآن لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي لكن في سنة بعض المدلس وقد عنعن وجاء في حديث آخر ما يدل على ذلك، لكن إلى حد الآن لم يثبت وجوده في الكتاب ينظر إليه بل في ثبوته نظر.
سالم يقول: هل للأشعار والأطفال التي يزيلها المسلم من جسمه حرمة وهل هي تبعث يوم القيامة؟
الأشعار يزيلها الإنسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يدفنها أولى، وإن طرح هذا إلى أبي بأس، لكن دفنها بمحل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيء أن يوجب ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يوجب لفن الشعر أو لفن الشعر حلق الرأس وحق الشارب وما أشبه ذلك حق الأظهار، لا نلوم في شيئا طرحه في مكان أو دفنه أو طرح به الرجال فلا نوي شيئا
في هذا. اسئله كثيره قبل سماحه الشيخ عن وسائل الاعلام.
سعيد السؤال.
نعم. تكون هذه الأشعار والأظهار التي يجيبها المسلم بإذن الله ما تبعد يوم القيامة؟
أما بعد يوم القيامة فظاهر النصوص ظاهر النص أنها تعاد كما بدل أول أو معيد قال إلى أن يكون فاعلين الناس من يعادون في أصول يقول بعد القيامة كما بدأ خلقهم وفاة وراثة غلاء غير مقيمين كما بدأنا أول أخذ معيد ثم يفعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأهلنا سبحانه وتعالى ظاهر النصوص أنه يعاد كما بدأ من وجوده ولا كون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود طول الشعر إذا ما لا قصة الله أعلم الله جل وعلا لكن شيء له شأن وله أهمية وهذا النقص له يعود كالغل كالغل إلى الثقة من الشجر أو من المرأة تعود كما تقول طبيعات يجب الحج غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه يعاد هذا الشيء أما عند دخول المجنة الإيمان ومن أهل النار النار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم وكسر البهاء وما يحبون عليه على النار من أعظم خلقه حتى يكون أعظم عن اشتعال النار به هذا شيء آخر إن شاء الله تعالى.
سمحت
الشيخ أسئلة كثيرة حول المسائل الإعلانية يمكن أن تشرها في بعض الأسئلة، منها ما يقول ما لا يعلم المسلم في هذا الوقت الذي تنتشر فيه المنكرات مثل صور المجسمة والأفلام الطليعة في التلفاز والفيديو، وما حكم إدخال هذه الأجهزة في المنزل؟ المستوى يجبه إنكار المنكر والتوجيه إلى غيره حسب طاقته في بلاده وفي غير بلاده في بلاد المسلمين وفي بيته وفي يمكن ما استطاع وهذه الآلات لا ينبغي إدخال هذا التلفاز وهذا الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط بل يجب على أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من جسم مسجلات يسجل في الأحاديث الدينية والأحاديث النبوية والقرآن صار مثل مسجل لكن إذا سجل فيه الأفلام القليعة والمنكرة وجب منع ذلك وجب منعه كذلك للبيت كما يمنع استعمال الأفلام الخليعة في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخال الليل لا يجسد الذي فيه.
يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع لدى الباعة الموثوقين إن شاء الله تعالى فهي إدارة عن أشرطة تسجل فيها أبيات يشيدها رجال بلحن الدين؟
أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغنى والأخلاق الفاسدة وتحريف المريضة الجنسية أو في أصوات النساء الخاضعات للقول هذا ممكن هذا لا يجوز أما الأناشيد الشرعية في مدح الشهوات في مدح العهاد في حتى أهل الخير والدعوة إلى الله في مدح المؤمن القائم بأمر الله في التنفير من الباطل في التنفير من المعاصي هذه الأناشيد والأشعار طيبة وكان الحسان يجد نفسه على أهل الغلب أن يهدوا قريشا ولن يؤيدوا ويقول اهدهم ولن يصل بين أولاد الله من وقع النبل ويقول اللهم أهدوا روح القدس ولا إشعار الشرعية ولا شيء طيبة ليس فيها بأس إنما بأس الأغاني التي تدعو إلى الفساد وتحريك الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الفاتنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع.
يقول السائل هل الغش في الإباحة؟
نعم. 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 إذا كان آلات له ما في الغش إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجلس إما أناشيد بدون ذلك لا بأس أناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس أما إذا كان معها الأشعار كأشعار زاجية أو معنا كان نجيب كان في الله كالرباب وكمان وعود وماكرة هذا لا يجب مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حتى يجعل معها آلات الملاء حرب ينبغي التنبه لهذا بس لا يجب له الله خيرا.
سمحت الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن هل تجوز أم لا؟
إذا كان لحن يعني يحذرها في السامعين ويطيبها في أعلامهم وفي قلوبهم حتى ينتفعوا بها ويستفيدوا منها لا بأس فالحين هي تحسين صوتية من دون نساء لا بدال لا من النساء. نعم.
سائل يقول هل الغش في الامتحان من المحذور وهل يجوز الغش في بعض من المواد لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشايخ؟
الغش في الامتحان في جميع المواد كله كما يجوز، لا يحل على الغش في الامتحان أبدا، سواء في المواد الدينية أو المواد الأخرى الرياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويخفي ما يعطى مرتبة ليس من أهلها، هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. وما يظن بعض الناس ان المواد الدينيه فلا باس بالمشاهده فيها غلط، هذا جهل، وهذه يظنون مواد تتعلق باحكام ومراتب وامور ماليه وشهادات فلا يجوز ان يغش فيها ابدا، يجب ان يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد.
سائل يقول هل الدعاء على الاولاد محرم وهل
يخالف
الآية
إلا المستجاب أم لا؟ الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير، ولو غضبت عليه تجتهد في أن تكون كلاما طيبا، هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كون الله شركم أو الله مكنا كرهم أو ما أشبه ذلك، أما الدعاء عليهم باللطف والهلاك وكذا وكذا من الدعوات الطبيعه فلا ينبغي، انما اكل ينبغي التصبر عنها، وان كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالده قد يجيئون الى الدعاء، لكن مهما امكن مهما امكن الصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو اولى واحوط، لان الدعاء عليهم قد يوافق على الاجابه فيصيب غضبهم بذلك. جاء حي عن الدعاء على اولادكم لان مساءله الى الله، المقصود ان ينبغي المؤمنه التحرر من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله المستعان.
هل
الحلف بآيات الله فهو لا بأس به، لأن آيات الله من كلام الله. أما كل استجاب غير الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس في إثم ولا قطع رحم وقد صادف قلبا مقنعا الله جل وعلا، وأن يمنع من الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب ووصف الحرام أو غير ذلك. فالاستجابة إلى الله، سواء كان بآيات الحج بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة إلى الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب، وقد وعد الإجابة جل وعلا بقوله قد يستجيب لكم، ولكن قد لا يستجيب لأسباب منا، لأسباب من الإنسان، لكي دعا في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي وقت الحرام أو ما أشبه ذلك من مضيع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا
تقول ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضروره وبدون ضروره مع ان الزوج لا يعلم؟
تناول حبوب الحمل الاصل لا يجوز الا باتفاق مع الزوج ومصلحه تدعو لها الحاجه، فاذا كان هذا الحاجه الى تناول حبوب الحمل منع الحمل لاجل ان الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربيه اولادها بل يشق على اولادها، فان هذا عذر شرعي فينبغي لها التشاور مع الزوج في ذلك، فإن أذن لها فعلا وإلا فلا. أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدفع الله ذلك وقد رسم الله عليها كثيرا، والحديث زمن الولود الودود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك مما يضرها مع التراخي في مشاورة الزوج والاتفاق على الشيء ويكون تحت ذلك هذا الطبيب في الحاجة إليه.
يقول السائل الحديث الذي يقول